بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله الإخوة، أن نتعلم آية أو آيتين من كتاب الله خير من الدنيا وما فيها، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير من ناقة أو ناقتين كوما وين. هذا هو الخير العظيم في هذه الدنيا، من أقبل على القرآن زكت نفسه واطمأن قلبه وشرح صدره وزاد عبادة لله تعالى وزاد إيمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه المجالس: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى كريما من فضله. معنا في هذه الليلة بداية سورة الممتحنة أو الممتحنة، اسمها ماذا؟ الممتحنة ولا الممتحنة؟ في المصحف ماذا؟ ممتحنة بفتح الحاء، هناك أحد امتحن. الممتحنة سميت بهذا لأن الله تعالى ذكر فيها امتحان المؤمنات، فالمرأة المؤمنة ممتحنة. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. وأول امرأة امتحنت كما سيأتي معنا في هذه الآية هي من؟ من يعرف؟ لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحا مع المشركين، وأنه إذا جاء أحد المسلمين من مكة ترك الكفر وجاء مسلما، النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يرده، هذا شرط. لكن ما نص على النساء في هذا الشرط. المرأة ضعيفة، كيف ترد المرأة إلى الكفار؟ فيهينونها ويفتنونها عن دينها، الرجل ممكن يتحمل. فجاء هذا الحكم: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ما تردوهن للكفار، لا، فامتحنوهن في الإيمان، الله أعلم بإيمانهم، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفار. فسميت هذه السورة بالممتحنة، وكذلك يصح أن نقول الممتحنة، فتكون هذه الصفة اسم للسورة. هذه السورة هي ممتحنة لأنها امتحنت المؤمنين في أي شيء؟ نعم، في الإيمان، في إيمانهم بالله، في صدق إيمانهم بالله. هل تقدمون محبة أهليكم الكفار أو الفجار وتتركون الدين وتتركون الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو تتركون نصر هذا الدين لأجل قراباتكم الكفار توالونهم، أو توالون الله وتقدمون دين الله على كل شيء ولو كان على الأهل؟ امتحان، وهذا الامتحان في زماننا هذا وفي أيامنا هذه، فسميت أيضا بسورة الممتحنة. ولذلك الإخوة، من أبرز مقاصد هذه السورة أنها امتحان للمؤمنين بالبراءة من الكافرين. لخص مقصد السورة واضح. أول آية في السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا توالون الكفار. ثم تأمل كيف ضرب الله تعالى مثلا في هذا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فأيضا ضرب الله تعالى لنا المثل في قصة إبراهيم في هذه السورة، لما تبرأ ومن آمن معه من الكفار. ثم أيضا ذكر الله تعالى قضية امتحان المؤمنات المهاجرات. تأمل كيف هذا الامتحان صعب، امتحان في هذه العلاقة القوية، علاقة الزواج، لكن الإيمان فوق الزواج فوق كل رابطة. الإيمان والدين أقوى من رابطة النسب. أخوك إذا كان كافرا تتبرأ منه، أبوك أمك تبغضها في الله، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا تطعهما في الكفر. فلما تبين له إبراهيم، لما تبين له أن أبوه عدو لله تبرأ منه. امتحان صح، لكن هكذا المسلم يثبت. فذكر الله تعالى هذا الامتحان للمؤمنات، وتأمل أيضا كيف قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، تنقطع حتى بالرابطة القوية وتحشم هذه المسألة ويقدم دين الله وولاة الله على كل شيء. ثم أيضا تأمل كيف اختصمت بنفس الافتتاحية، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لما نهى عن ولاة المشركين عموما لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أيضا نهانا عن ولاة اليهود المغضوب عليهم، سورة مدنية. وكذلك السور التي قبلها في هذا الجزء جاءت للتحذير من مكائد اليهود، فكذلك ختم الله تعالى بالسورة بالنهي عن موالاة اليهود. هذه السورة بحقيقة الإخوة تتعلق بمقصد عظيم من مقاصد الإسلام، مقاصد الدين، مخالفة المشركين وعدم موالاة الكفار. هذا والله أمر عظيم، من أعظم ما يزيدك إيمانا، يجعل الإيمان حيا في قلبك، أن تصلح حالك مع هذا الباب، باب موالاة المؤمنين وموالاة أحباب الله وأولياء الله ومعاداة أعداء الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فكلما كان قلب المؤمن أتم معرفة بالله بعظمة الله ويحب الله، لا بد ولا شك أنه سيحب أحباب الله أولياء الله، وسيعادي وسيبغض أعداء الله أو من يبتعد عن دين الله. هذا في الحقيقة ميزان لإيمانك. وتأملوا إلى صلة هذه السورة بما قبلها، يعني سبحان الله تجد هذا المقصد في جزء قد سمع واضحا في نهاية سورة المجادلة مثلا، قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم جاء سورة الحشر، سورة عملية للبراء من اليهود والكفار، نقضوا العهد، أخرجوا من المدينة وطردوا منها، أدلة براءة عملية. ثم جاء سورة الممتحنة أو الممتحنة تبين هذا الباب أيضا وتكمله، فجاءت بتقرير هذه البراءة من الكفار وضرب المثال لها والقدوة لها في إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبعض الأحكام المتعلقة بهذه البراءة من الكفار. الزوجة المؤمنة إذا هاجرت وكان زوجها كافرا هناك أحكام تترتب على هذا، وكذلك الرجل المسلم إذا ارتدت زوجته والعياذ بالله عن الدين هناك أحكام لهذا. فجاءت هذه السورة ببيان هذه الأحكام التي تتعلق بنتائج هذه البراءة. فسورة مقصدها واضح في هذا تأديب المؤمنين وتحذير المؤمنين من موالاة الكافرين. و ما سبب نزول هذه الآية الأولى من هذه السورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يا ترى ما الذي وقع حتى نزلت هذه الآية؟ من يعرف هذه الآية؟ ما قصتها؟ قصة من؟ حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه. ماذا حدث؟ تعرفون إخوة الكفار لما نقضوا صلح الحديبية بعد سنتين نقضوا الصلح، عاونوا قبيلة يوالونها على قبيلة يواليها المسلمين، فنقضوا بذلك الصلح، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لفتح مكة من 10,000 صحابي مؤمن مجاهد في سبيل الله، 10,000، ولم يخبر أصحابه بجهة هذا الجيش، قال جهزوا لي جيش 10,000 نفير عام، لكن أين سنقاتل؟ من سنقاتل؟ الله أعلم، ما أخبرهم. يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف. تخيل إنسان يذهب إلى مكان ما يدري من يقاتل إلا أي مكان سيذهب، لكن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الاتباع. المهم جهز هذا الجيش، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعض الصحابة المقربين منه، فحاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه عرف بوجهة الجيش أن هذا الجيش سيذهب إلى مكة لفتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر أحدا. لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ رحمة، حتى ما يستعد الكفار بجيش ويحصل قتال، لا، يريد أن يفاجئ المشركين بهذا الجيش. إيش يسلم 10,000 دخلوا الحرم، ماذا شفعلوا؟ حتى ما يكون القتال، رحمة به. المهم حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه لما عرف بوجهة الجيش ماذا فعل؟ ماذا فعل إخوة؟ كتب رسالة إلى كفار قريش أن محمدا جهز جيشا لقتالكم، وأرسل الكتاب مع امرأة قال لها أوصل هذا الكتاب مكة. ثبت في البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال لنا انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، هذا مكان بقرب المدينة، قال فإن بها امرأة، فإن بها ضعينة، يعني امرأة مسافرة معها كتاب فخذوا منها. قال علي رضي الله عنه فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا بنا بالضعينة، فقلنا لها أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، فقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. هل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق؟ فأخرجت الكتاب من عطاشها من شعرها، فذهبوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتحه فإذا فيه من حاطب من أبي بلتع إلى أناس من المشركين يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب، قال يا حاطب ما هذا؟ يا حاطب ما هذا؟ فقال حاطب رضي الله عنه يا رسول الله لا تعجل علي، إني امرؤ ملصقا في قريش وليس لي نسب فيهم ولم أكن من أنفسها، إني امرؤ ملصق في قريش ولم أكن من أنفسها، يعني أنا حليف لقريش ما عندي نسب في قريش. طيب قال وإن من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، يعني أصحابك المهاجرين إذا جاهدوا معك قاتل الكفار في مكة الكفار لن يقتلوا أهليهم في مكة، لماذا؟ لأن بينهم وبينهم نسب، لكن أنا ما عندي نسب، فإذا ذهبت معكم للقتال من يحمون أهلي؟ أهلي ليس لهم نسب فيهم، فيقتلونهم يقولون هذا ابنكم أو من أهليكم حاطب، إذن أنتم يقتلكم، يتجرعون على قتله. قال فأحببت أن أصنع لهم يدا، يعني يقدم لهم نعمة ومعروف فيحفظون لي أهلي بهذا النسب، بهذا المعروف إذ فاتني فيهم من النسب. قال يا رسول الله ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، لأن ما فعلت هذا ردة ولا أريد الكفار أن ينتصروا على الإسلام أبدا، لكن هذا الذي فعلته لأجل أهلي، أن أحمي أهلي، أفعل معروف لقريش حتى يحمون أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدقكم، صادق. خمس. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، يفشي سر المسلمين في حرب مع الكفار، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، لأنه قال إنه قد شهد بدرا، هذا حاضر من تعب من شهد بدرا من البدريين السابقين، هم منزلة عالية. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بس أن نقف وقفة يسيرة وسريعة مع هذه القصة الإخوة قبل أن نشرح هذه الآيات. سبحان الله، انظروا الإنسان الإخوة ما يعجب بنفسه ولا يغتر بدرجته وإيمانه، إن النفس لأمارة بالسوء. هذا صحابي جليل حاضر أنه أبي بلدع من السابقين ممن شهد بدرا وقع في مخالفة، كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. فالاستقامة الإخوة فضل من الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فدائما اسأل الله تعالى أن يجعلكم مستقيما، أن يهديه في كل صلاة نقول اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط المستقيم، تستقيم لله بقلبك بلسانك بجوارحك بكل شيء، وهذه نعمة من الله تعالى. وإن وقع الإنسان في مخالفة فيتوب إلى الله تعالى يستغفر الله. ثم أيضا تأملوا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب وابي الله، استفصل عن الأمر، ما حكى مباشرة هكذا، لا استفصل يتأكد من الأمر وماذا يريد، ما الذي في قلبه، ويأخذ الناس بظواهرهم. ثم عفى عنه، سبحان الله، انظر كيف تلقاه بحلم وصفح وعفو ورحمة. ماذا فعل؟ أرسل رسالة للكفار يفشي سر المسلمين في الحرب، يعني هذا في ميزاننا اليوم يسمى ماذا؟ خيانة في الحرب، ممكن على طول يقتل، ما في كلام، تقول قصدي كذا وقصدي كذا، لكن شوف كيف نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين رؤوف رحيم، هكذا فلتكن أخلاقنا الإخوة، هكذا تكون أخلاقنا، ادفع بالتي أحسن، أحسن إلى من أساء إليك، واصفح واعفو، أجرك على الله. ثم أيضا تأملوا إلى رحمة الله، كيف قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ليش معنى هذا الحديث كما يقول بعض الناس أنه خلاص يعني هؤلاء يجوز لهم يفعلوا المعاصي والمحرمات؟ لا، هذا معناه ماذا؟ من عظم هذا العمل أنهم قاتلوا في غزوة بدر، هذه غزوة الفرقان بين الكفر والإيمان، أن الله تعالى قد غفر لهم ورحمهم في الدنيا والآخرة، وأنه جل وعلا سيختم لهم بالخاتمة الحسنى ولو وقع منهم بعض المعاصي. قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فإذا وقع الواحد منهم في معصية لا بد أن يتوب، إن الله تعالى قد غفر لهم، لا بد أن يرجع، لا بد أن يعفو الله تعالى عنه. وتأملوا يعني هذه المخالفة للحاطب انغمرت في بحر حسناته، عنده عمل عظيم، هذا من عدل الله وحكمته، ما يظلم ربك أحدا، هذا شهيد بدر ما يعامل معاملة عادية، لا فكذلك أنت أخي المسلم، كل بني آدم خطأ، كلنا ليخطئ، لكن اجعل لك رصيد من الحسنات، بحر من الحسنات، من المحافظة على صلاة الفريضة في وقتها، بكر إلى الصلاة، صلي السنن، صلي قيام الليل والضحى، وحافظ على الصيام من السبات، أكثر من ذكر الله، من تلاوة القرآن، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل حياتك كلها طاعة لله، تحسن إلى الناس، تعفو عن الناس. فإذا وقعت في مخالفة بعد ذلك شارين قلبك إلى الطاعة، لأنك أصلا قد وطنت نفسك على طاعة الله، عودت نفسك على الطاعة، هذه المعصية غريبة عنك، فهذا سيؤدي بك إلى التوبة، ستتوب بسهولة إلى الله، ثم كذلك سيعفو الله تعالى عنك بإذن الله. فإذا هذه بعض اللفتات هذه القصة، ستأتي معنا فوائد أخرى يعني من خلال قراءة هذه الآيات، لعلنا نقف مع يعني آية واحدة ممكنة حتى ما يطول بالوقت. أنا اليوم نسيت الساعة كم مر من الوقت الآن؟ 20 دقيقة مرت ما شاء الله. طيب بقي 10 دقائق، كمل يعني. طيب نقف مع الفوائد من هذه الآية. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. سبحان الله، انظر الذي خالف من واحد من الصحابة، لكن انظر كيف القرآن تربية المؤمنين، الكل يستفيد من خطأ آدم الصحابي إلى يوم القيامة، وهو هذا الصحابي رضي الله عنه لم تنقص منزلته، حتى لو أنزل الله تعالى بسبب هذه الآيات، حتى لو وقع بما بمخالفة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، منزلته عظيمة رضي الله عنه. قال: يا أيها الذين آمنوا. لا تنسوا كلمة ابن مسعود رضي الله عنه، قال ماذا؟ إذا سمعت الله يقول يا الذين آمنوا فأرى إلى سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هنا الله ينهانا عن شر خطير: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ما قال لا تتخذوا أعداء الله أو الأعداء أولياء، لا، أول قال ماذا؟ عدوي. قبل أن يقول عدوكم قال لا تتخذوا ماذا؟ عدوي. فلتعلم أن عداوتك لهذا الكافر ليست لأجل لونه وشكله ووطنه، لا، هذه العداوة لأجل من؟ لأجل الله. فأنت تتعامل مع الناس لأجل الله، لا لأجل حظ نفسك ولا لأجل هذا فلان الفلاني لجاهه أو لملكه أو لماله، لا، اجعل موالاتك حبك وبغضك كله لله، وهذا به يكون كمال الإيمان. يا إخوان، أن تشعر أن معاملاتنا في هذه الدنيا لأجل الله، لذلك قدم عدوي حتى يؤكد أن هذه العداوة وهذه المعركة بين الله وبين أعدائه جل وعلا، وأنا أعادي أعداء الله ليس لأجل حظ نفسي أو غضبت عليه أو يعني هجم عليه، لا، أولا لأجل الله، لنصر دين الله. لا تتخذوا عدوي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. كنت تصرفات في الدنيا لأجل الله، يحب من يحبه الله، شوف واحد يطيع صلي أحبه ولو كنت ما أعرفه، ما بينه وبين صلة، لكن شان ظاهره الخير والصلاح والتقوى أحبه، شان ظاهره الفجور والعصيان ولو كان أخي تنقص محبته في قلبي، أحبه لأجل إسلامه وأبغضه لأجل معصيته، يجتمع في الرجل الواحد محبة وبغض، محبة لله وبغض لله، ما يستوون. ولو كان أخي، لو كان ابني، ممكن يكون بعض يعني الذين هم ليسوا من الأهل أحب عندي من أهلي، هذا الإيمان الصافي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنت وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله وحب إلى مما سواهما، ثم تأمل كيف قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا أجل مصلحة وأجل مال، لا لله. كذلك هنا يقول: لا تتخذوا أولا ماذا؟ العدوي وعدوكم، عقل كيف أنت توالي عدوك الذي يريد الشر بك أن تتوالي وتناصره؟ هذا تنبيه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. كلمة الولي تدل على القرب، تقول هذا الشيء يلي هذا، يعني ماذا؟ بعده مباشرة، يليه، قريب منه. فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تحملون المعاملة كأنهم مقربون إليكم. لا، لا تتخذوهم أولياء، لا تنصرونهم. يدخل في هذا ما فعله حاطب لما أرسل رسالة إلى الكفار. هذا صور، هذه صور من صور الموالاة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال الله تعالى، نكمل الفوائد في الآية لكن نجعلها في بعض، نكمل الآية. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ثم يقول الله تعالى، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. يعني أراد الله تعالى أن يشنع على من يوالي الكفار، فذكر حال فريقين، حال المؤمنين وحال الكفار. فقال تلقون إليهم بالمودة، هذا أمر أيضا شنيع، تلقون إليهم بالمودة يعني تسارعون إلى محبتهم ونصرتهم. والحال أنهم ماذا فعلوا؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق، هم يكفرون بدينكم، بالحق الذي عندكم، بتوحيد الله، بعبادة الله وحده، وأنتم تسارعون إلى مودتهم، تلقون إليهم بالمودة. فقد تلقون، إذا ألقيت الشيء يعني ترميه بيدك على الأرض، يكون هكذا سريعا وبلا مبالاة، هكذا تندفعون إلى موالاتهم ومحبتهم. وهم ماذا فعلوا؟ قد كفروا بما جاءكم الحق، بل لم يكتفوا بهذا، ماذا فعلوا؟ قال يخرجون الرسول وإياكم. أخرجوا الرسول من مكة صلى الله عليه وسلم، وأخرجوكم أنتم من دياركم من مكة، ومع ذلك توالونه. يخرجون الرسول وإياكم، لماذا يخرجونكم؟ قال أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني لأجل أن تؤمنوا بالله ربكم. فعداوة الكفار مع المسلمين عداوة عقدية لأجل دين الله تعالى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال وما نقموا منهم، لماذا الكفار حرقوا أصحاب الأخدود قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم في القصة؟ لماذا؟ قال الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هكذا حرب الكفار مع المسلمين إلى زمان هذا، يغلفونها بمسائل سياسية واقتصادية وكذا، لكن في الحقيقة يكيدون للدين ويمكرون، لكن ويمكر الله، والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. والله تعالى رد كيده في نحره، ولا بد أن الله تعالى ينصر دينه لا محالة. قال أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني لأجل أن تؤمنوا بالله ربكم. ثم أيضا يحث الله تعالى المؤمنين على عدم مواساة الكفار، فيقول إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. هذا الشرط متعلق بماذا؟ بأول الآية، يعني لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي. كيف أنت خرجت من مكة، تركت بلادك، وتريد أن تنصر دين الله جهادا في سبيلي وتبتغي مرضات الله وابتغاء مرضاتي، كيف تتخذهم أولياء؟ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل ابتغاء مرضاتي فكيف تتخذونهم أولياء وتسرعون إليهم بالمودة؟ قال إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل ابتغاء مرضاتي، يعني فلا تتخذوهم أولياء. ثم ختم الله تعالى بالآية بتنبيه المؤمنين على صورة من صور موالاة الكفار. قال: وهي التي بسببها نزلت الآية وتتكرر هذه الصورة كثيرا في الحياة. لأن في ختم هذه الآية بهذه الصورة من صور موالاة الكفار تشنيعا وتنبيها للمؤمنين. قال: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ما الفائدة أنت تسر وتخفي عن من؟ عن الذي يعلم السر وأخفى. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، فليس هناك فائدة من الإسرار. فقال هنا: تسرون إليهم بالمودة، فتوالونهم وتودونهم وتحبونهم سرا هكذا، والله تعالى يعلم السر وأخفى. هذا كله تذكير وتنبيه. لكن طبعا الذي وقع من حاطب لم يكن مودة قلبية، كما قال: ما فعلته رد عن الإسلام وعن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، لكنه ماذا أحب أن يحفظ له قرابته فقط. المودة هذه تنقسم أقسام كما سأتي معنا. ثم ختم الله تعالى هذه الآية بالتصريح بالتحذير والتهديد. قال: ومن يفعله منكم، يعني والي الكفار، فقد ضل سواء السبيل. هذا صراط الله مستقيما، لا إلى يهودية غالية ولا إلى نصرانية جافية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما نتشبه ولا نوالي لا اليهود ولا النصارى ولا المشركين، الصراط المستقيم. فالذي يوالي أعداء الله هذا انحرف من الصراط، ما اهتدى إليه، ضل، فقد ضل سواء السبيل. سواء يعني وسط الطريق، الشيء المستوي جهاته وطرفاه يكون وسط، الشيء الوسط كذا مستوي لا منحدر يمينا ولا يسارا، سواء. فقد ضل الطريق الوسط، إما أن يغلو وإما أن يجهو. ما نقول عنده إفراط، ما نقول عنده تفريط، لا، المسلم معتدل في كل شؤونه، في تعامل مع الله، في عبادة لله، في اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في معاملة مع الناس ومعاملة مع الكفار. فالحث يعتدل كما سيأتي ذكر بعض الضوابط هذه المعاملة في هذه السورة. سبحان الله، هذه السورة لما جاءت بالبراء للمشركين حددت الأحكام وكيف التصرف معهم، كما قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. ففصل الأحكام في هذه السورة كما سيأتي معنا. فقال هنا: ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. هنا الإخوة نقف مع بعض الفوائد في هذه الآية. الفائدة الأولى: التحذير من موالاة الكفار. التحذير من موالاة الكفار، كيف الله تعالى نهى؟ قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وناداهم بالنداء الإيماني، بالنداء الإيماني ينادينا: يا الذين آمنوا، يعني إذا أردت أن تبرهن على صدق إيمانك، إذا أردت أن تكمل إيمانك لا بد أن تنفذ هذا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، ضلال. وموالاة الكفار الإخوة تنقسم إلى قسمين، من حيث أنها تعتبر ردة عن الدين أو لا، هل الذي يوالي الكفار يعتبر كافرا أو لا. نقول: هذه الموالاة قسمان. إذا كانت الموالاة بالقلب وأنه يوالي الكفار بمعنى أنه يحب الكفر ويحب أن ينتصر دين الكفر على دين الإسلام، فهذا إيش؟ هذا واضح إيش؟ هذا كافر، هذا منافق الحقيقة، هذه ردة عن الدين إذا وقعت من المسلم والعياذ بالله. وهذا يعني حاطب بريء من ما فعل هذا، صرح بمقصده، قال: يا رسول الله، ما فعلت ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا. فنأتي القسم الثاني، ماذا؟ الموالاة بالظاهر فقط دون الباطن، يعني يوالي الكفار بظاهره بصور مختلفة، مثل ما وقع الحاطب مثلا، يعني وقع هذه المخالفة، كل بني هذا مخطأ، ليش هذا بعيد مدام أنه جاء الحمد لله هو من أهل بدر وقد غفر الله له فهو أفضل منه، لو فعل هذا والله أفضل من ما نساوي ولا شيء عند حاطب بدري من الصحابة رضي الله عنه. فهذا هذه الصورة تدخل أن مثلا يرسل المسلم، لو أرسل المسلم رسالة الكفار في حرب أنه يكشف بعض مخططات المسلمين، لكن بالفعل قصده مصلحة دنيوية، يريد أموال مثلا، أعطوه أموال كما يفعلون، أعطوه أموال وأفشى بعض الأشرار، هل تقول هذا كافر؟ ها؟ تقول ليش الأمر بالسهل؟ أن تقول عن مسلم هذا كافر يعني خالف إلى الجنة؟ ليش بالأمر السهل؟ كما ظن بعض الناس خلاص أنا كافر، لا. أو إنسان مثلا يعني صور كثيرة لموالاة الكفار، وقف مع بعض الكفار في بعض المواقف أو شيء من هذا، ما ينفع أن يكفر هكذا مطلقا، إياك إياك. وهذا منهج المنحرفين، منهج الخوارج، منهج الذين يكفرون المسلمين. مثلا يأتون الحاكم، قل هذا الحاكم ليش ما يجاهد الكفار، ليش ما يجاهد اليهود، إذن هذا موالي للكفار، خلاص هذا كافر. هكذا بكل شهود، والعياذ بالله، يتجرؤون على دين الله تعالى وعلى عباد الله تعالى. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انظر ماذا فعل، يعني افشى شرا للمسلمين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفصل عن مقصده. كذلك هو الحمد لله، يعني عامة حكام المسلمين أو غالب، يعني غالب حكام المسلمين هكذا، يعني في قلة الإسلام والإيمان الحمد لله، لكن قد يفعل هذا لأمور يراها مصلحة لشعبه، لأمور الإخوة قد تكون فوق يعني تصوراتنا، هذه السياسة بحر لا ساحل له، نسأل الله السلام والعافية. لكن الإنسان ما يتسرع، يكون عنده يعني عذر يعني بعض الناس والتصرفات. والحمد لله، يعني نحن ما نذهب بعيدا، في بلادنا الحمد لله الأمور والله في خير وعافية ونعمة عظيمة يا أخو الله، عندنا ولاة أمر، ما أقول هذا مجاملة والله، قل هذا بيان بيني وبين الله، ولاة أمورنا كل يعرف هذا، من خيرة ولاة الأمور على وجه الأرض، قلها بلا مبالغة، الحمد لله فيهم الخير والكرم والطيب والرحمة بالشعب، الحمد لله. فينبغي للرعية والناس أن يتعاونوا معهم على البر والتقوى، أن يتعاونوا معهم على البر والتقوى بالكلمة الطيبة، بالنصيحة الطيبة، وهكذا يعني ينتشر الخير. أما أن تلتفت إلى بعض أغراض المعرضين المغرضين هكذا فقط يتكلمون بهذه الأمور الحماسية والخروج على ولاة الأمر أو شب ولاة الأمور والتشهير بهم على المناظر أو في المجالس، يتكلم على ولي الأمر الفلاني، الدولة الفلانية، هذا الحاكم يفعل كذا، هذا أصبح ترى حديث مجالس الإخوة، حديث كلام المجالس، يتكلم يستلم الحكام حاكم حاكم ويقطع فيهم. لا تظن أن هذا نصرة للدين، والله هذا من الغيبة أولا، هو مسلم ما يكون، هذه غيبة ثم كذلك ليست غيبة عادية، أن هذا يدخل الشحناء والبغضاء في القلوب، ربما يؤدي إلى الفتن. والقعدية هذه فرقة من الخوارج، ماذا يفعلون؟ ما يخرجون على ولاة الأمر بالسيف، وإنما يتكلمون، يحرضون الناس، يحمسون الناس، ينفخون في قلوب الناس الخروج على ولاة الأمر، هذا يفعل كذا وحرمكم من كذا وما أعطاكم حقوقكم وفعل كذا وفعل كذا، حتى تمتلئ صدور الناس بالأحقاد والأحساد على ولاة الأمر فتحدث الفتن، كما في نرى في بعض بلاد المسلمين. ما سبب هذا؟ في مثل هذه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يخرجون على ولاة الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون بعدي أثرا، يأخذون الدنيا، قال فاصبروا، قال فخرجوا، قال فاصبروا حتى تلقون عن الحوض. وليس هذا ذلا ومهانة، إذا وقعت الفتن والحروب ماذا يحدث بالمجتمع؟ يرتفع الأمن، والله ما تستطيع أن تخرج تصلي للمسجد كما في بعض البلاد، ما تستطيع أن تظهر السنة، ما تستطيع أن تحضر درس علم، ما يفتح أصلا مجال درس علم ولا شيء، فتن وحروب، فاحمد الله على النعمة التي أنت فيها. والله كثير من بلاد المسلمين مع الواقع الذي نعيشه، لكن والله كثير من بلاد المسلمين في نعمة وعافية وخير، لدام أن يعني يمكن الإنسان أن يصلي وأن يتكلم في تفسير القرآن تسلح، يقول لا أتكلم في السياسة أتكلم في المرح. هذا الذي نريده. كيف النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بدعوة الناس؟ هل أول ما خرج مكة دعا الناس للملك والرياسة طلب هذا لا أبدا، عملة توحيد، علم الناس أخي التوحيد، علم الناس الصلاة والسنة، إن الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما في قوم، بهذا التغيير. إذا إخوة هذا أمر مهم ينبغي أن نفقهه جدا، يعني لابد أن نفقهه جيدا في ديننا. طريق الإصلاح لهذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في ولاة الأمر، قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. إيش هذا جلا؟ إنما هذه حكمة، تنظر إلى العواقب والمآلات، تولد فتن وحروب. فيكون الإصلاح بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بالدعوة التي أحسن انتشر الخير، لا بد أن سيتولى من يقيم دين الله كما تكون ولا عليكم كما قال بعض السلف، ولا يظلم ربك أحدا، ما يمكن. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يبارك في ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين وأن يزيدهم خيرا وتوفيقا. كذلك الإخوة من يعني تكملة لهذه الفائدة، تحذير موالاة الكفار، أن المسلم يحذر من موالاة الكفار بكل صورها. ومما ابتلت به الأمة والله وابتلي به كثير من الناس مشابهة الكفار، وهذه المشابهة من صور الموالاة، وتدخل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. النصرة والولاية لها صور كثيرة. بالله عليك أنت الآن إنسان يتشبه بك، ما تشعر في قلبك بفرح برحمة بمحبة؟ صح ولا لا؟ إنسان يقلدك في كل شيء، يقول معي خلاص معي أصبح. كذلك أنت الآن لما تتشبه بالكافر، مسلم يتشبه بكافر في ظاهر ولو كان بالظاهر ولا يقصد شيء، هذا الكافر سيدخل في قلب شيء من الفرح والسرور، هذه موالاة، تدخل في قلوب الفرح والسرور تكون معهم بالظاهر. بل والله أحيانا تمر برجل ما تعرف تسلم عليه أو لا، ما تعرف شكله بالظاهر من الكافر تماما، ما الفرق؟ لا فرق. هذه فتنة والله، وفتنة عظيمة في الأرض. والله هذا من أكبر أسباب ذل المسلمين اليوم، التشبه بالكفار. لا تظن أن التشبه بالكفار مسألة يعني فرعية مسألة الدين، تعرف أن علماء مقاصد الشريعة بعضهم أضاف هذا المقصد في مقاصد الشريعة الكبرى مخالفة المشركين، مقصد من مقاصد الدين، كما وضح هذا ابن تيمية رحمه الله لما حقق في هذا العلم علم المقاصد. لما كان غالب كلام العلماء في هذا العلم أن المقاصد هي تدور على حفظ ضرورات الخمس، حفظ الدين والنسب، حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ابن تيمية قال مخالفة الكفار هذه من أعظم ما يحفظ بها دين الله، وبين أن هذا بحد ذاته مقصد مقاصد الشريعة. وانتبه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال، لا يزال الدين ظاهرا. ليش؟ ماذا قال؟ ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. سبحان الله، يعني بمخالفة اليهود والنصارى في سنة تعجيل الفطر يكون الدين ظاهرا. هذا يدلك على أن مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وأن الدين لا يظهر ولا يعلو إلا بمخالفة الكفار بالفعل. وإلا كيف يتميز الحق من الباطل بدون مخالفة؟ إذا تشبه المسلم بالكافر كيف يتميز الحق؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين افتخرا بدينه. والتشبه الإخوة من صور الموالاة بنص القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، هذا أبلغ من أن يقول حتى فهو موال لهم. قال فهو منهم، لا تظن أن تشبه أمر يشير يعني بعيد عن موالاة، لا بل أشد، قال فهو منهم، خفيف جدا. ما نقول هو كافر وارتد، لا، كلهم بحسب عمله. إذا تشبه بهم في عقيدة والعياذ بالله كافر، لكن يتشبه بهم في الظاهر كذلك هو منهم، لكن لا يكفر، هو قريب منهم والعياذ بالله. تأمل الذي قال من تشبه بقوم فهو منهم صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. شوف نفس الجزاء، هنا قال من تشبه بقوم فهو منهم، هنا قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. النتيجة ماذا؟ أن التشبه إيش؟ من الموالاة، التشبه من الموالاة. لذلك مخالفة الكفار الإخوة من أعظم لا يحيي الإيمان في قلبك، والله مخالفة الكفار، تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم السنة، إذا تمسكت بالسنة خالفت الكفار، إذا تشبهت بالكفار خالفت السنة، ما في مفر، إما هذا وإما هذا. هل تقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة فلان وفلان من الكفار واللاعبين أو المطربين أو الفنانين والعياذ بالله أو الكفار عموما؟ لذلك الإخوة يعني من أعظم ما يبعث يعني الإيمان في القلب ويجعل إيمان حيا، تشعر بحرقة في قلبك على الدين حقا، أن تخاف المشركين. أما الإنسان الإخوة إذا تشبه بقوم في الظاهر يميل بقلبه في الباطن. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخر والخيلاء مع أهل الإبل، والسكينة والوقار مع أهل الغنم. سبحان الله، اشتراق الطبع، حتى إذا خالط الإنسان الحيوان يشترك بعض أطباعه بدون ما يشعر. الذي يخالط الغنم مسكين، الغنم الأغنام هكذا لينة وهينة يسوقها وما يستطيع أن يضرب بقوة، ما تتحمل، فيتعامل معه بالصبر والحلم. ما من نبي إلا وقد راعى الغنم، فيربيه الله تعالى على تربية الأمة على الصبر والحلم. انظر كيف اكتسب السكينة. والذي مثلا يكثر من مخالطة الإبل قد يكتسب شيء من هذا من الشدة والجفاء. كذلك الآن تلبس مثلا اليوم شيخنا الشيخ أبو السلام وفقه الله كان ذكر مثل هذه القضية، فقال لو ألبست رجل كبير في السن 100 سنة، لو ألبست لباس رياضة يمكن إليه هكذا تتحرك لوحدها، يتذكر أيام شبابه ويكون رياضي على طول يتفائل، صح ولا لا؟ أنت إذا ألبست يعني ابنك يوم العيد اللباس الجديد مباشرة يدخل في قلبه إيش؟ سرور وفرح وبهجة. إذا كان الفقير ما لبس اللباس الجديد في العيد يشعر بانكسار وحزن، أنت هذا تشعر به في نفسك. أم الإمام مالك رحمه الله كانت تلبس ابنه وهو صغير لباس العلماء قبل صلاة الفجر، تلبسه العمامة والجبة وتقول اذهب إلى ربيعة واطلب العلم، تعلم من أدب قبل علمه سيد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف تغيب نفسيا. وإذا لبس الإنسان لباس الجند لابد يكون لباس خاص، يشعر بقوة وأنه يريد أن يقاتل ويدافع بالفعل. إذا لبس لباس العلماء يشعر يعني لا ما أفعل كذا، ما أتصرف كذا، وحاسب. فهذا اللباس الظاهر له أثر في الباطن. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ناعي عن لباس الشهرة، كان متواضعا في لباسه. علي رضي الله عنه عوتب أيام خلافته كان قد لبس إزار فيه رقعة، كيف أنت أمير تلبس الإزار؟ قال شوف الجواب، قال هذا أخشع لقلبي. نعم هو يقول لك شو هذا أشعل هذا، لا، لكن شوف كيف يعني يؤثر بالقلب. كذلك الإنسان يتزين تجمل، يا بني آدم خذوا زينتكم إلى كل مسجد، تيشعر بتعظيم الله تعالى، تلبس أحسن الثياب في صلاتك تشعر بتعظيم لله تعالى. فإذا كذلك هنا، ما بالك الإنسان يتشبه بالكافر في شعره، في لباسنا، هذا بقي في الظاهر خلاص، وفي عادات وفي تقاليد وفي كلام، بدل ما يقول السلام عليكم يحيي بتحية الكفار، ماذا بقي؟ والله تمر عليه ما تفرق بينه وبين الكافر، فليتقي المسلم هذا. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم، نختم الدرس بهذه الصور في التشبه، وإن كان هناك فوائد ويعني تكملة لهذه الآيات، لكن الوقت طال، ونختم بهذه الحديث يعني النهي عن تشبه الكفار، حتى تعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم حريص على مخالفة الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. الصلاة تعرف أن من السنة أن تصلي في نعالك، هذه سنة مستحب. ليش؟ مخالفة لليهود، لأن اليهود لا يصلون في نعالهم. طبعا هذا الإخوة يكون إذا كان المسجد تراب كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النعل طاهر يعني، وطبعا إذا مشى الإنسان على التراب يطهره التراب، طهر النعل، فمن السنة يصلي في النعل. وطبق هذا في البر، إذا خرجت للبر رحلة مع أهلك علم من السنة، اليوم سنصلي في نعالنا، الكل يلبس نعل نصلي في نعالنا، سنة مخالفة اليهود. شيء يسير. النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالف المشركين، وفروا اللحى، حفوا الشوارب، وفروا اللحى، قال أرخوا اللحى، قال أعفوا اللحى، خالف المشركين وحفوا الشوارب، يعني تقص الشارب ما ينزل على الشفاه، وتوفر اللحية، ترجع ما تمشي اللحية، اطلق اللحية، هذا واجب في مخالفة الكفار. انظر الآن الناس ابتلوا الآن، أنا أقول لكم صراحة يا أخوة، والله أحبكم في الله، أشهدكم أني والله أحبكم في الله، وللأسف الشيء هذا انتشر، أصبح يعني عاد في حياة الناس حلق اللحية، ألا كأنه شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن المنكر يفعل، ظنه الناس معروفا، فإذا غير المنكر قيل يعني هذا المعروف قد غير أو كذا، أصبح حلق اللحية أمر عادي في حياة الناس ولا كأنه شيء. والذي يصر على هذا ترى يقع في كبير وكبار الذنوب. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رسولي كسرى قد حلق لحاهما أعرض عنهما بوجهه، ما أطاق أن يرى وجوههما، قال: من أمركما بهذا؟ قال: ربنا كسرى. قال: إن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وتقصير شاربي، إن ربي أمرني. تخيل أن الناس تخرج في الشارع ما ترى إلا رجلا ملتحيا مثلا، ما أقول اللحية كل شيء، لا، قد يكون شان غير ملتحي لكن أفضل من الملتحي، عند إيمان وخوف من الله، نعم، لكن إن كنت صادقا في هذا كمل هذا الإيمان، كمل هذا الإيمان يا أخي، شعرك هذا اجعله لله، الله تعالى يريد أعفيه أعفيه خلاص، ما أمس شعري، ما أطش لحيتي، أذن الشرع أن يكون قبضة، ممكن ابن عمر كان يأخذ قبضة، أما يكون فوق القبضة لا، أترك اللحية، زينة للرجل، هذه اللحية زينة للرجل. عائشة رضي الله عنها كانت تقول: والذي زين الرجال باللحى، والله تشعر حتى بعبودية عظيمة لله، تقول هذا شعري لله، نقول لله، ثم هي اللحية تردعك عن فعل بعض المعاصي والمخالفات، تقول كيف أنا الآن دخلت في زمرة الصالحين، الناس ينظرون إلي أني مستقيم، كيف أفعل هذا؟ رجل على ما رياء، لكن يعني هذه تصدق عن المنكرات. فإذا هكذا إخوة، يعني تخيل لو أنك تخرج إلى الشارع ما ترى إلا جام ملتحيا. أنا أذكر هذه يعني سمعتها بأذني، أحد الكفار كان يتكلم أسلم، وأول ما أسلم ما شاء الله أطلق لحيته وثوب قصير، ويعني طبق السنة في ظاهره، فكان يقول أنا بإذن الله لن أتراجع عن تطبيق السنة. لماذا؟ يقول: أعلم أن أنا لما كنت كافرا والله إذا رأيت رجلا ملتحيا في بلادنا يدخل في قلبي شيء من الرهبة والخوف، فقط أرى مسلم ملتحي يلبس الثوب يقول هذا شيء يعني جدا رهيب في قلبي، هكذا يشعر بكفار. على الأقل انصر دين الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تستطيع. فالله أناشدكم بالله الإخوة أن كل من حضر هذا الدرس أن يطلق لحيته وأن يبلغ الناس هذا، أن يبلغ أهله، أن يبلغ إخوانه، يبلغ أصحابه في عمله، في هذا تنتشر السنة. بل شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشيء الجبلي، يعني الشيب شيء جبلي في الإنسان، مع ذلك قال خالف اليهود، قال غيروا الشيب أصبغوا، قال فإن اليهود لا يصبغون. طبعا مو بقى 20 ساعة يعني خلاص كل ما ظهر الشيب يصبغ، لا خل هذا يكون شابه حتى يعني ممكن يكون له فرصة. لا المقصود أنه يطبق هذه السنة بين الفترة والفترة، يعني ما يغير الشيء بالحناء والكتم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال وجنبوه السواد، السواد لا في تزوير ما شاء الله يذهب، تراه المرأة تقول هذا الشعر 30 سنة وهو ممكن 60 سنة، ها شعر أسود، لا هذا تزوير، هذا تصبغ، تصبغ بالحناء والكتم بني. نعم فإذا كذلك يعني النساء لما تتبرج المرأة تعرف أن هذا التبرج قبل أن يكون معصية لله هو مشابه للكفار لأعداء الله، لأن الله تعالى يقول ولا تبرجن تبرج إيش الجاهلية الأولى. فالمرأة إذا تبرجت شبه الكفار شاءت أم أبت، لو قالت لا. وننبه على آخر نقطة الإخوة، مشاعر التشبه لا ينظر فيها للقصد، لا تقول أنا ما أقصد تشبه، أنا أحلق لحيتي وكذا لكن ما أقصد، نعم قصدك في قلبك في بطنك أنا ما أعرف مين. التشبه مفسدته تقع في الظاهر ما لها علاقة بالباطن، فإذا تشبه المسلم بظاهره في ظاهره من الكفار وقعت المفسدة، نوى أو لم ينوي، يعني لو نوى كان أشد، حتى لو ما نوى المفسدة واقعة. فإذا ليحذر المسلم التشبه بالكفار، وقرأ الحديث السنة كثير من الأحكام في الصلاة، اخلعوا اللي صلوا في معادكم، في الحج كيف خالف النبي صلى الله عليه وسلم كفار في أفعال الحج، في يعني العبادة، في المعاملات كثيرا، ما تجد في الصيام، في تعجيل الفطر يخالف اليهود والنصارى، تعمد هذا حتى تميز الحق من الباطل ويظهر الدين عزيزا. وهكذا عمر رضي الله عنه لما كان خليفة، لما كتب الكتاب مع الكفار واليهود الذين عنده، كتب بنود تظهر عزة الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كتب أن الكفار لا يلبسون زي المسلمين، لا يلبسون زي المسلمين ولا نعالهم، حتى النعال ما يلبسون نعال الذي يلبسه المسلم، ولا كذا ولا كذا، يعني ولا يعلقون صليبا ولا يرفعون يعني صوتا صوت جرس أو كذا في كنائسهم، وكذا يعني جعل لهم شروط تجعلهم في عقر دارهم ما يعلنون دينهم وشعائر دينهم، جعل العزة للإسلام. هكذا المسلم ينبغي أن يفعل، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، صلاة على جيننا على طاعته، على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.